وفي الوقت الذي تغيب فيه بعض النظم الاجتماعية العلمانية على الدين كدين العناية بأمر الوحدة في الأسرة في الدين هي وحدة طبيعية تسعى هذه النظم إلى خلق وحدة عوضا عنها من خلية جماهيرية لا تعد الصلة بين أعضائها أن تكون الدفع إلى ما يسمى بالتلاحم، وهو تلاحم بدني يبقى ما بقية القوة في الدفع نحوه، ولكنه سرعان ما يتبدد إذا ضعف الدافع والممسك به، لأن الرباط عن طريق الفكر المادي يبقى في حدود الأنانيات ويستحيل عليه أن يصهرها في وحدة جماعية نفسية. وفي جانب التوجيه لا يرى الإسلام الإكراه ولا الذي يتنافر مع طبيعة الإنسان من عوامل التوجيه له، لا يلزمه بأمر ما، وإنما يضع أمامه الدعوة إلى مبادئه، وله مطلق الحرية والمشيئة في الإيمان أو عدم الإيمان، كما قال تعالى لا إكراه في الدين، وقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فإن آمن الإنسان الحر فهو يلتزم من ذاته بما آمن به في التوجيه والسلوك والمواقف، فلا يلزمه تتبع البوليس ولا إرهاب الأجهزة السرية الأخرى ولا سلطة القانون. ولذا فالدولة في الإسلام دولة إنسانية أخلاقية وليست دولة بوليسية. عنوان: العلمانية في التطبيق. ولكن في التطبيق للعلمانية نلاحظ في أوروبا أن البلاد الأوروبية التي أخذت بفكرة العلمانية في مرحلتها الأولى لم تزل ترعى المسيحية كدين، وذلك بالإسهام من ضرائب الدولة نفسها في مساعدة التعليم الديني في مدارس الجمعيات الدينية، والدولة لا تحول إطلاقا دون أن ينتشر التعليم الديني في المدارس الخاصة، وإن كانت لا تعد كثيرا بالمساعدات المادية خشية من احتكاك السلطات الدينية المتعددة مع الدولة، إن بدأ أن الدولة تؤثر مثلا بقليل أو بكثير بعض الكنائس دون بعض على نحو ما عليه الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية. فالدولة الاتحادية تعترف بثلاث سلطات دينية: سلطة الكنيسة الإنجيلية، وسلطة الكنيسة الكاثوليكية، وسلطة الحاخامية اليهودية، ولم تزل تدخل نفسها ضد ما يظن أنه يمس شؤون الكنيسة من قريب أو بعيد. ففي سنة 58 و900 وألف كتبت أنا ثلاث مقالات في مجلة الأزهر عن المستشرقين والمبشرين، اعتبرت بعض دوائر الفاتيكان أنها تنطوي على بعض الإحراج لشؤون التبشير الكاثوليكي على وجه الخصوص. فكان أول احتجاج وصل إلى وزارة الخارجية المصرية هو احتجاج سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، تلاوى احتجاجات أخرى عديدة من السفارات العربية التي تمثل في بلادها أكثرية بروتستانتية أو كاثوليكية على السواء. وكذلك لم تزل الدولة العلمانية الغربية ترعى المسيحية كدين والكنيسة كسلطة دينية بالحرص على جباية الضرائب الخاصة بالكنيسة عن طريق أجهزتها الإدارية وعلى حماية أملاكها وتمكينها من مباشرة رسالتها. وهدف الدولة العلمانية في فصلها عن السلطة الدينية هو إذن اتقاء الاصطدام معها، وليس محاولة تخريب قيمها الدينية ولا محاولة الاعتراض على ما تراه السلطة الدينية من واجبات وطقوس وشعائر. وحتى رجال الدولة أنفسهم في ممارستهم السياسية العامة للمجتمع يخضعون في ظروف معينة لملائمة أنفسهم مع تقاليد الكنيسة. وعلى سبيل المثال دوغ أوف ويندسور وأنتوني أيدل في إنجلترا كلاهما اضطر إلى ترك الوظيفة العامة أو إلى عدم السعي إليها لأن سلوك أي منهما في حياته الزوجية لا يتفق مع ما تراه الكنيسة من تقاليد في الزواج. والجنرال ديغون في فرنسا أقال وزير التربية الاشتراكي في وزارته الأولى بعد أن عاد للحكم في المرة الثانية بسبب عدم موافقة الوزير على مساعدة المدارس الدينية في فرنسا من مدارس الجزويت والفرير بمبلغ 60 مليون من الجنيهات الاسترلينية في ميزانية سنة 62 و900 وألف من غير مقابل حق التفتيش عليها من قبل وزارة التربية. وجون كينيدي في انتخاب الرئاسة في الولايات المتحدة لم يفز على ريتشارد نيكسون في سنة 1960 إلا بنسبة ضئيلة نظرا لأنه ينتمي إلى الأقلية الكاثوليكية وخرج بترشيحه عن التقليد المتبع هناك. وحياد الدولة الذي بشرت به العلمانية في البلاد الغربية وكذلك المساواة في الحقوق والاعتبار في ظل هذا الحياد تنقضه التفرقة العنصرية في مجتمعاتها كالمجتمع الأمريكي في الولايات المتحدة مع الزنوج والمجتمع الإنجليزي في إنجلترا مع المستوطنين والوافدين من دول الكومنولث. فتشريع عدد من الولايات في أمريكا ما يسوي بين البيض والزنوج ويتعارض مع حياد الدولة الفيدرالية الذي هو إحدى نتائج العلمانية كما يدعي. وتشريع البرلمان الإنجليزي الخاص بترحيل بعض القادمين من بلاد الكومنولث وإعادتهم إلى بلادهم وبوضع قيود خاصة في سبيل الإقامة في إنجلترا لمن وفد من هذه البلاد لا يتفق مع علمانية الدولة وفصلها عن الكنيسة والدين، إذ أخص من وضعت القيود في سبيلهم هم أصحاب الرعية الباكستانية، والسبب كما ذكرت بعض الصحف البريطانية والفارق الملموس بين نظام الأسرة وسلوك أفرادها في الإسلام وذلك النظام الآخر الذي هو للأسرة المسيحية. وذكرت هذه الصحف على سبيل المثال الزواج بأكثر من واحدة وصيام رمضان والرغبة في كثرة الأولاد. وقد تجاوز أمر حياد الدولة كنتيجة للعلمانية في بلاد اسكندنافيا الكنيسة كسلطة واعتقاد الدين وممارسة طقوسه كأمر شخصي إلى السلوك الشخصي للأفراد. فالدولة في أي من هذه البلاد تقف الآن موقف الحياد في العلاقات الجنسية، وعن هذا الموقف شاع زواج المجموعة وابتدأ حل زواج الأخ بأخته، وأصبح من حق التلميذ والتلميذة أن يعرف في مراحل الدراسة منذ الثامنة صور المعاشرة الجنسية والحمل وتطور الجنين حتى الولادة من أفلام ورسوم تعرض عليهم، كما أصبح من حق الشبان والشابات زيارة معارض جنسية تقام في أماكن عامة يطلعون فيها على الصور المتنوعة للجنسين وعلى كتب الجنس وأفلام الحب المكشوفة كما يسمونها وزواج التجربة وهو المعاشرة الجنسية بين الفتى والفتاة قبل الزواج. وقد وصل الأمر بعد ذلك إلى الزواج تقليد مسلم به الآن في البلاد العلمانية سواء في الشرق أم في الغرب، وقل ما يعترض عليه أبو الفتاة وأمها، ووزن الزوجة لم يعد سببا كافيا لطلاقها من الزوج إن رفع الأمر إلى القاضي، وذلك في الدنمارك باعتبار أنه أمر شخصي كذلك. ودولة الفاتيكان في الطرف الآخر كممثلة للسلطة الدينية لم تزل تقوم من جانبها بدور كبير في سياسة البلاد التي فيها أغلبية كاثوليكية عن طريق الأحزاب السياسية التي تسمى بالأحزاب الديمقراطية المسيحية، وكذلك في السياسة الدولية العالمية. فالأحزاب الديمقراطية المسيحية هي أجهزة للعمل على رسم الخطة لتنفيذ اتجاه الفاتيكان في الدرجة الأولى، وعن طريقها حالة الكنيسة حتى الآن دون أن تتطرف العلمانية إلى النوع اليساري الآخر الذي يقيم البلشفية دينا له بدلا من المسيحية. ويلاحظ أن إلغاء المسيحية في الشرق الأوروبي وتعويضها بالبلشفية تحقيقا للعلمانية بمفهوم الاستئثار والتفرد بالسلطة في الدولة لم يحقق الهدف الذي استهدفته الماركسية اللينينية حتى الآن، وهو تحويل البلشفية إلى دين الدولة ليرتبط به المواطنون من أي مجتمع اشتراكي بلشفي دون أي رباط آخر من النزعة إلى القومية أو الميل إلى الدين السائد قبل التحول الاشتراكي. فالقوميات وكذلك الاتجاهات الدينية السابقة ما زالت تلعب دورها في تعويق سير العالمية التي تشيد بها الثورات الماركسية. وإعادة تقسيم تشيكوسلوفاكيا إلى ولايات فيدرالية بعد أغسطس سنة 1968 وكذلك مشروع الدستور الجديد في يوغوسلافيا بتقسيم البلاد من جديد إلى ولايات اتحادية يصور على الأقل أن النهضة القومية ظلت قائمة وقوية، وأن مظهر العالمية التي قصدت إليها العلمانية بمفهوم إلغاء المسيحية هو مظهر يفرضه سلطان القوة في الدولة وحدة وليس تعبيرا من التحول إلى الماركسية، هو دستور يتلى وليس واقعا يتحسس. وفي الدولة الإسلامية يلاحظ أن تركيا هي الدولة الإسلامية في الشرق التي أعلنت العلمانية الغربية كأساس لسياستها الجديدة منذ تولى مصطفى أتاتورك السلطة فيها بعد الحرب العالمية الأولى. والسياسيون في الغرب على أن الخصوص ومعهم المستشرقون في بحوثهم وكتاباتهم يشيدون بتقدم صناعي علمي فيها، ويعودون بأسباب هذا التقدم إلى دخول تركيا مجال الغرب بدون إسلام. ففصلها بين الإسلام كدين والدولة هو العامل في نظرهم الذي قربها من الدول المتطورة. إن تركيا في قبولها للعلمانية كانت مجبرة على القبول في تسوية الصلح الذي دار وراء الكواليس مع الحلفاء بعد انتصارهم في الحرب العالمية. وقصد الحلفاء من أن تعلم تركيا العلمانية وأن تفصل الإسلام عن الدولة هي مركز الخلافة الإسلامية أمرين: إلغاء الخلافة الإسلامية كأداة لتجميع المسلمين من عرب وعجم على السواء في آسيا وإفريقيا، إن سيترتب على إلغاء الخلافة إمكان تمزيق المسلمين إلى عرب ينطقون بالعربية وغير عرب ينطقون بلغاتهم الوطنية، وعندئذ يمكن التبشير بالقومية العربية كذلك لتجويف الهوة بين المسلمين، ثم لكي لا تكون للقومية العربية فاعلية بعد عزل العرب عن غير العرب من المسلمين. ينصح الحلفاء بقيام جامعة دول عربية لتؤكد سيادة كل دولة عربية في مواجهة دولة عربية أخرى، وبذلك يضعف الترابط على أساس اللغة العربية والتي اعتبرت وحدها دون الإسلام حجر الزاوية في مفهوم القومية العربية. وسأل العرب الآن بعد قيام الجامعة العربية يساوي سأل غير العرب المسلمين في تفرقهم على أساس من لغاتهم الوطنية العديدة. وإبعاد المسلمين غير العرب عن العرب بالتبشير بالقومية العربية وبالقوميات الأخرى بعد إلغاء الخلافة الإسلامية، ثم بإضعاف فاعلية القومية العربية بين العرب من جديد لقيام جامعة دول عربية تؤكد استقلال كل دولة، هذا وذاك كان مقدمة ضرورية لعزل فلسطين عن قوة المسلمين مجتمعين وعن قوة العرب وحدهم مجتمعين كذلك، كان تمهيدا لقيام دولة إسرائيل. والذي قصده الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى أيضا وهم أصحاب العلمانية الغربية من إعلان تركيا للعلمانية هو عزلها عن التراث الإسلامي وتكوين أجيالها القادمة في بعد عن الصلة بالإسلام وعن العرب معه، وبذلك تصبح تركيا المسلمة قريبة إلى الغرب في ميوله واتجاهه على نحو ما أبعد الإسلام من أسبانيا ومن البلقان وجزر البحر الأبيض المتوسط، وعلى نحو ما يبعد الآن عن باكستان. ولكي يتم التحول عن الإسلام كانت كتابة اللغة التركية بحروف لاتينية بدلا من الحروف العربية. والتقدم الصناعي والعلمي في تركيا العلمانية لم يكن بسبب الفصل بين الدين والدولة، أي لم يكن بسبب إبعاد الإسلام عن شؤون الدولة وما تجر إليه مبادئه كما يقال ويدعى من التخلف، وإنما كان مكافأة لها من الغرب الرأسمالي والشرق الشيوعي على السواء على إبعادها للإسلام، وإنما كان أولا وأخيرا بسبب المساعدات الأجنبية التي قدمت لتركيا من جانب الاتحاد السوفيتي في الشرق والولايات المتحدة الأمريكية على الخصوص من الغرب، وهي مساعدات اقتصادية وفنية وعلمية لتتحول إلى نموذج بين البلاد الإسلامية. فالاتحاد السوفيتي له مصلحة داخلية وخارجية في كون تركيا بلدا علمانيا، فمصلحته الداخلية في إخضاع البلاد الإسلامية الآسيوية الملحقة به وفي بلاد القوقاز على الخصوص للأيديولوجية الجديدة، وهي أيديولوجية البلشفية أو أيديولوجية إلغاء الدين والإيمان بالدولة وحدها. فإذا أصبحت تركيا بلدا علمانيا ومعظم المسلمين في بلاد القوقاز الملحقين بالاتحاد السوفيتي هم من الأتراك، كان من اليسير على الأجيال الناشئة في هذه البلاد أن تخضع للدين الجديد لا بحكم الجوار ولا بحكم صلة القرابة فقط، وإنما لأن تركيا كانت مركز الخلافة وعلى رأس الإمبراطورية الإسلامية قد أعلنت الآن عزل الإسلام عن شؤون الدولة وأخذت لنفسها طريقا جديدا في الحياة هو طريق ممهد على الأقل للعلمانية الماركسية، وإذا لا بد أن يكون الإسلام عامل تخلف، هكذا المنطق السياسي. ثم الاتحاد السوفيتي مع ذلك مصلحة خارجية كذلك في كون تركيا بلدا علمانية، وهي إن كان التأثير بهذا النموذج على بلاد أخرى إسلامية مجاورة له من آسيا كإيران وأفغانستان وباكستان، فتضعف هذه البلاد من علاقتها بالإسلام، وبذلك تصبح مجالا حيويا للاقتصاد والأمن السوفيتي. والاحتلال الروسي القيصري لإيران في فترة من الزمن وحمله على إنشاء البهائية أو البابية فيها تخريبا للقيم الإسلامية، يعلن عن مدى التطلع الروسي إلى هذه البلاد الإسلامية منذ وقت طويل وقبل الثورة البلشفية في أكتوبر سنة 1917. والغرب له مصالح اقتصادية عديدة واستثمارات مالية كبيرة في البلاد الإسلامية في آسيا وإفريقيا، ومن شأن قبول هذه البلاد للعلمانية أن يسهل للغرب طريق الحركة في سبيل الاستغلال الاقتصادي، سواء أكان من مصادر الثروة الطبيعية أم من دائرة الطاقة البشرية. وكتاب الإسلام قوة الغد لبول أشميدت سنة 36 و900 و1000 يوضح في غير لبس إمكانيات البلاد الإسلامية من الثروة الأرضية والمعدنية وتكاملها وطاقة المسلمين في الخصوبة الجنسية ويسر الارتباط بينهم على الإيمان بالله. وهو كتاب ينذر أوروبا بالفناء إن مكن الغرب المسلمين من التجمع ومن استخدام هذه القوى الثلاث. ولذا هذا الكتاب موجه إلى الأوروبيين بالإنذار، يعبر عن عمق الرغبة الصليبية في الحيلولة دون تجمع المسلمين على الإسلام.
وإن دفعت البلاد الإسلامية اليوم لسبب أو لآخر إلى قيود الاشتراكية ليس بمفهومها في الغرب ولكن بمفهوم البلشفية، فإن هذه البلاد ستكون أكثر تمهيدا للاستغلال الاقتصادي وأكثر طواعية للتبعية الأجنبية، وثورة كالثورة الثقافية في الصين الشعبية كفيلة بمحو الإسلام في زمن قصير جدا. وبنغلاديش مثل حي الآن لإبعاد الإسلام عن ديار المسلمين، سواء بنشاط الأحزاب اليسارية أو بالتحالف مع الاتحاد السوفيتي وتولي الحزب الشيوعي فيه الولاية التوجيهية في هذه الجمهورية المشقة حديثا. ومع كون تركيا بلدا علمانية يفصل بين الإسلام والدولة، فإنها بشأن حرية الأفراد فيها في ممارسة العبادة الإسلامية لا تقل عن أي دولة إسلامية أخرى. لا تعلن رسميا الفصل بين الدين والدولة، لأن ما علمته تركيا في الأمس القريب من الفصل بين الدين والدولة مارسه الاستعمار الغربي في الأمس البعيد عمليا في البلاد الإسلامية التي استعمرها، ولكن في تدرج وفي إحكام وفي غيبة من الوعي الإسلامي. ولم يفلت أي بلد إسلامي أو أكثريته إسلامية في آسيا وإفريقيا من الاستعمار الغربي ومن ممارسته العلمانية وإضعاف الإسلام فيها، فالإسلام في غالبية هذه البلاد أبعد. في سياسة الحكم، فنظام الحكم اليوم في أي مجتمع إسلامي في آسيا أو إفريقيا في سيره إما علماني غربي أي رأسمالي، وإما علماني شرقي أي بلشفي ماركسي. وفي سياسة التوجيه والتعليم، إذ يشار إلى الإسلام في بعض مناهج المرحلتين الأولى والثانية، يغفل في التعليم العالي والجامعات حتى في البلاد التي تعلن رسميا أنها تمارس الإسلام في حياة المواطنين فيها. وفي سياسة التشريع والقضاء، فما لم يلغيه الاستعمار من مبادئ الإسلام أو مظاهره ألغاه الحكم بعد الاستقلال كالأوقاف والميراث. وفي سياسة المال والاقتصاد، لا يعنى فيها إن كانت ملائمة أو غير ملائمة للمبادئ الإسلامية والاتجاه الإسلامي في حياة المسلم. ولم يبقى من الإسلام في المجال العلمي للحياة الإسلامية إلا الأحوال الشخصية أي أحوال الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والعدة إلى آخر موضوعاتها. فهل يداوب العلمانية وصيحة من يسمون أنفسهم بالعلمانية في البلاد الإسلامية هي لإلغاء هذه الأحوال الشخصية أي لإلغاء المظهر الباطن من شخصية الإسلام؟ لم يبقى من الإسلام في الأحوال الشخصية كفاصل بين المسلمين وغيرهم، إلا أن المرأة المسلمة لا تتزوج غير مسلم، إذ الطلاق الذي هو خصيصة الإسلام سعى إليه الغربيون الرأسماليون والشرقيون الشيوعيون، واقتربوا فيه من الإسلام على درجات مختلفة. فهل تنحصر العلمانية التي ينادى بها اليوم في المجتمعات الإسلامية في جواز زواج المسلمة بغير المسلم؟ هل في جواز زواج المسلمة بغير المسلم مصلحة الدولة تحقيقا للعلمانية، أم هو الاندفاع في التقليد؟ ويلاحظ أخيرا أن البلد الذي أعلن الإسلام دستورا له وقام كدولة على أساس منه هو باكستان. بقي له من مظاهر التخلف على عهد الاستعمار بعد استقلاله ما يفسر الآن بأن سببه الإسلام والتمسك به. ويثير هذه القضية كثير من المستشرقين مثل ولفريد سميث لكتاب الإسلام في التاريخ، ف فيوازن بين تركيا العلمانية وباكستان الإسلامية ويخرج من الموازنة بذكر أن الإسلام ببعاده عن الدولة كان السبب في تقدم تركيا وباحتضانه وتأسيس الدولة عليه كان سببا في تخلف باكستان، مع أن كل من الدولتين آسيوي ولا يتكلم العربية كلغة أولى. ولكن باكستان بقيت في صلتها بالإسلام بعد الاستقلال على النحو الذي كانت عليه في عهد الاستعمار، أي أنها لم تشرع دستورا إسلاميا يعتمد في مبادئه على القرآن والسنة الصحيحة كما كان مرتقبا تأخذ به في جميع نواحي المجتمع الباكستاني، كما لم تقم بنشاط غير عادي في التوعية بالإسلام في المدارس والأماكن العامة عدا ذلك النشاط المساجد، وهو نشاط تقليدي، وذلك بفعل العسكريين الذين تولوا مقاليد الأمور فيها واحدا بعد الآخر، وظل الوضع في سيره كما كان وكما هو في أي بلد إسلامي آخر نالت من دينه علمانية الغرب في العهد الاستعمار. ولهذا لم يوضع الإسلام موضع التجربة كدستور وقانون وكمنهج في التربية والسلوك في حياة المجتمع الإسلامي الباكستاني. واستمرار الوضع السابق عن عهد الاستعمار هو الذي هيأ للحركات اليسارية والانفصالية في شرق باكستان وغربها اليوم أن تقوى وتزداد فعاليتها. وقد أثمرت هذه الحركات ثمرتها، فانفصل شرق باكستان بمعاونة الهند الهندوسية وروسيا البلشفية الشيوعية وأعلن العلمانية، ونفس المصير سيصيب القسم الباقي من باكستان الغربية ولكن بتأثير الصين الشيوعية. والمصادر الأجنبية التي قدمت المساعدات الاقتصادية والفنية والعلمية لتركيا العلمانية ليس في مصلحتها أن تقدم مثل هذه المساعدات لباكستان المسلمة حتى لا يكون وجودها وازدهارها عامل تحريض للدولة الإسلامية الأخرى في آسيا وإفريقيا على تمسكها بالإسلام والسعي إلى الأخذ به في مجالات الحياة المختلفة، إذ من المؤكد أن قوة الإيمان بالإسلام في البلاد الإسلامية تشكل وحدها العقبة الأولى في طريق تبعية هذه البلاد للأيديولوجيات الأجنبية الغازية، وبالتالي تقوي شعور هذه البلاد باستقلالها أمام الإغراء أو التهديد الخارجي، كما يشكل الإيمان نفس العقبة في طريق التوسع الإسرائيلي في البلاد العربية. ومحاولة إعلان العلمانية الغربية أو تطبيق الاشتراكية البلشفية في الوطن العربي هي محاولة تمهد لإسرائيل الإطمئنان على المستقبل وعلى التوسع الاقتصادي والعلمي في هذه البلاد، كما تمهد للكتل الاستعمارية المنافسة على خيرات الشرق الأوسط ومركزه وأن تصل إلى نفوذ فيها يخنق الأنفاس. والآن لا يقال إن الإسلام يحد من حرية الإنسان ويفرض الوصاية على الإنسان أو يكره الإنسان، إن رسالته هي رسالة الإنسان في مستواها الفاضل. والآن أيضا ليس في الإسلام جمود طالما كان الاجتهاد مبدأ أساسيا فيه، مبدأ ملاحقة التطور والوقائع المتجددة في إدراجها تحت مبدأ من المبادئ العامة فيه. والآن كذلك ليس في عقائد الإسلام تعقيد، لأنه يفصل بين مستوى الله ومستوى الإنسان فصلا تاما ليس كمثله شيء، وقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فلا يختلط الإنسان في خطئه وصوابه بالله في قدسيته وحكمته. والآن كذلك ليسفي الإسلام أي باعث يبعث على ما يسمي بالتخلف طالما لا يرى شرا في الدنيا وفي الحياة المادية من أكل وشرب وزواج ونسل وزينة، وإنما يرى الشر فقط في الإسراف وفي الغلو في الاستمتاع بما في الحياة المادية، وطالما يرى أيضا أن الإنسان يحمل وزر نفسه وخطيئته وحدها. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، فهو ينظر إلى الإنسان على أنه وحدة مستقلة تنطلق في غير قيود من أخطاء سبقت وفي مسؤولية شخصية فردية، لا وصاية بل استقلال، ولا جمود بل حركة، ولا تخلف بل تقدم بالسعي والعمل في الحياة الدنيا، إنسانية خالصة ومسؤولية فردية واضحة، عبادة الله وحده ومساواة بين الإنسان والإنسان، وبشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يتصل الإنسان بربه من غير وسيط، وبالإيمان بالله يتحرر الإنسان من كل إلزام خارجي عنه. تلك أسس النظرة الإسلامية إلى الإنسان. ولو كان الإسلام في أوروبا ما نشأت العلمانية في الفكر الأوروبي، ولا ما وصل تفكير بعض المفكرين في أوروبا إلى التطرف في المادية والجنوح إلى شحن النفوس بالإحقاد ودفعها إلى الانقلاب الدموي لحل بعض المشاكل الاجتماعية. وإن طلب تطبيق العلمانية في مجتمع إسلامي من حاكم فذلك لعدم أهليته للحكم وللهرب من المسؤولية التي يلقيها الإسلام على الحاكم كحاكم في طلب الاستقامة في السلوك وأداء الحكم والعدل والشورى المتبادلة والرعاية وليس التسلط. وإن طلب من مفكر فذلك هو لقصور في معرفة الإسلام وخداع نفسه وغيره بعرض قضايا يدرك أطرافها فقط جوهرها وغايتها. وإن طلب من سياسي فهو للتلاعب بالفكر غير الناضج والتمويه في حلبة المنافسة السياسية. وإن طلب من فتى وفتاة فهو للتحلل من التزام الإيمان في التوجيه والسلوك والانطلاق في شهوة البطن والفرج والملبس.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.